تتعبد وتعيش.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن ثمة استعدادا جيدا في مختلف دول العالم للتعاون مع إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيدمر مقرات وقواعد الإرهابيين شمال العراق إن لم يتم طردهم. المرجعية الدينية العليا في العراق تدعو المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة بالانتخابات المقبلة. تفاصيل النشرة. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم قراراً عين بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسة السيد علي عسكري. وأكد قائد الثورة الإسلامية في قرار التعيين على قضايا عدة، من بينها النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة، التوجيه الثقافي، تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية، نشر الأمل والحيوية، وتعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية، معربا عن شكره وامتنانه للدكتور علي عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن مختلف الدول أبدت استعدادها للتعاون مع الجمهورية الإسلامية، معتبرا تصدير الخدمات الفنية والهندسية إحدى أفضل الأرضيات لتطوير التعاون الإقليمي والدولي. رئيسي وفي اجتماع للحكومة أشار إلى اللقاءات والمحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، مؤكدا وجود رغبات ملحوظة لدى الجيران والدول الأخرى للتعاون مع إيران في المجالات الاقتصادية. نصح قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد باكبور المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان العراق بطرد عناصر وأعضاء الزمر الإرهابية والمعادية لإيران من شمال العراق، مؤكدا أنه في حال عدم تحقق هذا الطلب سيتم تدمير مقراتهم وقواعدهم. وقال العميد باكبور في تصريح له اليوم خلال ملتقى عقد في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربية إيران إننا نرى الآن بعض التحركات في إقليم كردستان العراق، حيث أنشأت الزمر الإرهابية والمعادية لإيران مقرات لها هناك، وكنا قد أعلننا سابقا أننا نرفض هذا الوضع وسنتصدى لها بشدة. دعا المرجع الديني الأعلى بالعراق آية الله السيد علي السيستاني المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لا يساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق. وفي بيان لمكتبه قال سماحته الانتخابات وإن كانت لا تخلو من نواقص لكنها تبقى الطريق الأسلم للعبور بالعراق إلى مستقبل أفضل، وعلى الناخبين أخذ العبر والدروس من التجارب الماضية وإدراك قيمة أصواتهم لإحداث تغيير حقيقي. واعتبر البيان أن التغيير في إدارة الدولة وإبعاد الأياد الفاسدة أمر ممكن إن تكاتف الوعون وأحسن الاختيار، وإن لم يتم ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها. انتشرت قوات الجيش السوري في مناطق جديدة قرب الحدود مع الجولان المحتل في منطقة حوض اليرموك بعد خروجها منها عام 2013 إثر سيطرة الجماعات المسلحة عليها. إلى ذلك قتل 6 مسلحين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 آخرون جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي. أما في حلب فقد دارت اشتباكات بين مسلحي ما تسمى بالجبهة الشامية المدعومة تركيا من جهة وأبناء 11 في محيط مدينة إعزاز إثر اختطاف 2 من العشيرة. أعادت الحكومة الأردنية فتح معبر جابر نصيب الحدود مع سوريا في إطار تطبيع متسارع للعلاقات بين عمان ودمشق بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية على الجانب السوري. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
في إطار تطبيع متسارع للعلاقات بين الأردن وسوريا، أعادت المملكة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية على الجانب السوري. وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة. وفور إعادة فتح البوابة الرئيسية شهد المعبر حركة نشطة، حيث مرت منه 10 مركبات في كلا الجانبين. وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عقولة أن العمل جار بنظام المبادلة بين الشاحنات للواردات من سوريا ولبنان، وكذلك الصادرات الأردنية حتى إشعار آخر. وخلال الأيام الماضية شهدت العلاقات الأردنية السورية قفزة سريعة وملحوظة، حيث تصاعدت وتيرة التعاون الرسمي بين البلدين، إذ تخللها العديد من اللقاءات الرسمية الأمنية والسياسية، كان آخرها زيارة وفد سوري رفيع المستوى لعمان ضم وزراء الموارد المائية والزراعة والكهرباء والاقتصاد. تم خلالها الاتفاق على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن بحث الإجراءات التنفيذية لإعادة عمل المنطقة الحرة بين البلدين، بالإضافة إلى الإعلان عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلتها المباشرة إلى دمشق اعتبارا من الشهر المقبل.
أصيب 10 فلسطينيين بجروح في اعتداءات نفذها مستوطنون وجنود الاحتلال الصهيوني في محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ففي مخيم العروب أصيب طفل بجراح خطرة إثر تعرضه لإطلاق الرصاص الحي من جنود الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن طفلا نقل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة للتلقي العلاج من الرصاص التي أصابته أسفل الظهر وتسببت له بنزيف داخلي. أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بالذكرى 21 لانتفاضة الأقصى على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والمشروع في تقرير مصيره وتحرير أرضه. وفي بيان لها طالبت جبهة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والاتصالات والمفاوضات العلنية والسرية مع الاحتلال، مؤكدة أن الأرض لن تتحرر إلا بالقوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. ودعا البيان المدافعين عن المسجد الأقصى لتوحيد طاقتهم ورص صفوفهم. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن ثمة استعدادا جيدا في مختلف دول العالم للتعاون مع إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيدمر مقرات وقواعد الإرهابيين شمال العراق إن لم يتم طردهم. المرجعية الدينية العليا في العراق تدعو المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة بالانتخابات المقبلة. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:13 يأتيكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة. عند 8 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون إلى حدث وحوار في الساعة 8:15، عند 9 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15، عند 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 10:25، عند 11 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وبعده نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، عند 12:23، المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 12:32، وهي من محاضرة سماحة السيد محمد الشوكي. نشكركم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. اليوم ومن خلال هذا اللقاء من لقاءاتكم الأسبوعية سنتناول موضوع أدوية السعال. وسيكون معنا ضيف عزيز في هذا اللقاء عبر الهاتف، البروفيسور علي حائري. و والآن أيها الأفاضل، وقبل أن ندخل في الموضوع تمهيدا لموضوعنا، نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك لدينا لقاء مع ضيفنا الكريم ومعكم أنتم أيها الأحبة، تابعونا.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم. السعال هو الطرد المفاجئ والقوي للهواء من الرئتين، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لمراجعة المرضى للأطباء. وظيفة السعال هي تنظيف مجرى التنفس من أي عوالق، وحماية الرئتين من الجسيمات التي جرى استنشاقها. يسعل المرضى عن قصد طوعياً أو عفوياً، أي بشكل لا إرادي. وتختلف أنواع السعال اختلافاً كبيراً، حيث يمكن وصف السعال بأنه جاف غير منتج أو منتج يخرج دماً أو قشعاً، ويسمى البلغم أيضاً. يتكون البلغم من خليط من المخاط والحطام والخلايا التي تطردها الرئتان، وقد يكون شفافاً رائقاً أو أصفر أو أخضر أو ملطخاً بالدم. وقد يجهد المرضى الذين يعانون من السعال الشديد عضلات الأضلاع أو الغضروف، مما يسبب ألماً في الصدر، ولاسيما عندما يتنفسون أو يتحركون أو يسعلون مرة أخرى. ويمكن أن يكون السعال مزعجاً جداً ويؤثر في النوم، ولكن قد لا يعي الأشخاص أو يدركون تفاقم السعال الذي يحدث ببطء، كما هي الحال مع المدخنين. لكن هناك تأكيد من قبل الأطباء أن أدوية السعال في حال استخدامها بشكل مفرط ودون استشارة لطبيب مختص تسبب مشكلات كثيرة، أهمها ضعف الإدراك وحالة الخمول العامة للجسم. فالعالم أجمع يحظر ويفرض عقوبات مشددة حيال صرف أي دواء دون وصفة طبية معتمدة لأي علاج، خاصة إذا كانت هذه الأدوية تضر الجسم وتؤسس لإدمان الشخص عليها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. نعم، موضوعنا اليوم نتحدث عن أدوية السعال، واستمعنا إلى هذه المعلومات التي كانت تحتوي على التعريف بعض الشيء بالسعال وعلى أنواع السعال. وصراحة من منا لم تمر عليه هذه الحالة، أي حالة السعال، وهناك أنواع مختلفة وحالات مختلفة. نعم مستمعينا الكرام، ونحن أيضا في هذا اللقاء سنناقش هذا الموضوع، الموضوع الواسع جدا، لنرى السعال هو بحد ذاته يعتبر مرضا أم حالة عرضية وتؤشر على وجود أمراض أخرى في جسم الإنسان. إذن موضوعنا هو أدوية السعال وإشكالاتها الصحية، وسيكون لنا لقاء مع ضيفنا الكريم البروفيسور حائري في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أعزائنا الكرام، ونتناول ماهية السعال ومتى يجب علينا أن نهتم بالسعال كظاهرة مرضية، وما هي حالات السعال الدائمية والمستمرة، ولماذا تحدث لدى الشخص هذه الحالات، وأيضا في هذه الأيام المليئة بمرضى الكورونا في جميع أنحاء العالم. ونسأل ضيفنا الكريم عن أعراض الكورونا والسعال، هل هناك بعض الأشخاص المصابين بالكورونا أيضا لديهم حالة من السعال أم لا؟ كل هذه المواضيع وأيضا أسئلتكم المضافة إلى برنامجنا. نسأل ضيفنا الكريم في هذا اللقاء من خلال هذا اللقاء مستمعينا الكرام. بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم، وإن شاء الله قد وفقنا للاتصال بضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ودائما نتمنى لحضراتكم الصحة والعافية. على ما يبدو لقد وفقنا للاتصال بضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري. السلام عليكم دكتور حائري، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام في كل مكان.
يا أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نعرف ما هو التعريف الشامل والدقيق للسعال. طبعا الكل مار بحالات السعال في مدى حياته، وإذا لم أكن مخطئة، ولكن نريد التعريف الشامل والدقيق للسعال وما هي ماهيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى أصحابه وأولاده ومن مات معه واستشهد في كربلاء، والسلام على المستمعين الكرام وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. واحدة من محاسن طبيعة الخلق الجميل للإنسان هو السعال. السعال بشكل طبيعي هو مفيد وهو دافع لمسببات الأمراض والأسقام، ولذلك السعال هو شيء طبيعي لأنه أسهل وأسرع منفذ للعوامل اللي تهاجم البدن من عوامل أو جسيمات غريبة كالبكتيريا والميكروب والفيروس والغبار والطلع وإلى غيره، تدخل براحة عن طريق النفس التنفس، ولذلك يكون الحلق والمجرى التنفسي دائماً في معرض لهذه المضرات. ولذلك هنالك آلاء عشرات الألوف بل ملايين من الهلام من الشعيرات الهلامية التي تسبح في هذه المجاري والتي تلتقط هذه الأجسام الغريبة، ولدفعها يسعى للإنسان. هذا السعال هو طبيعي ومفيد والحمد لله سبحانه وتعالى أنعم علينا بها. ولكن زيادة السعال قد يوجب علينا أن نتمعن في تقليله أو الشك في أن هنالك أمرا ما. فإذا هذا السعال شيء طبيعي وماهيته هو دفاع عن البدن.
نعم، شكرا جزيلا دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور حائري وإلى مستمعينا الكرام. نتابع معا الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد. حذرت إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي أولياء الأمور من إعطاء أدوية السعال وأدوية البرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات دون وصفة طبية لخطورة هذه الأدوية على الصحة. جاء ذلك على خلفية تعميم صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستنداً إلى دراسة أجرتها وزارة الصحة الكندية على أدوية السعال والبرد، حيث لم تثبت النتائج فعاليتها لدى الأطفال دون سن 6 سنوات بينما ثبت ضررها بما في ذلك الجرعة الزائدة والآثار الجانبية التي قد تحدث في الأطفال دون 6 سنوات عند استخدام أكثر من دواء للسعال والبرد. ونصحت الإدارة بعدم استخدام أكثر من نوع واحد من الدواء للسعال والبرد للأطفال دون 6 سنوات والتحقق من الملصق الخارجي للدواء للتأكد من أنه مناسب لعمر الطفل، فضلا عن عدم إعطاء الأطفال أكثر من نوع واحد من أدوية السعال والبرد إلا بناء على توصية الطبيب. وأوضحت أن الجمع بين الأدوية من نفس المادة قد يتسبب في حدوث آثار جانبية، مشددة على أهمية استشارة أطباء الرعاية الصحية عند وجود أي أسئلة حول استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال والتأكد من عدم وجود تفاعل فيما بين مثل هذه الأدوية مع غيرها من المنتجات الصحية التي يتناولها الطفل وضرورة مراجعة أقرب مركز صحي إذا كان لدى الوالدين أي قلق على حالة الطفل أو إذا كانت الأعراض لم تتحسن في غضون 6 إلى 10 أيام أو أنها تزداد سوءا. وقارنت العديد من الدراسات منذ عام 1985 بين الأدوية المستخدمة لعلاج البرد والسعال مع الدواء الوهمي للأطفال الأقل من 12 سنة، ولم تبين هذه الدراسات أي فعالية تميز هذه الأدوية عن العلاج الوهمي. وفي مراجعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بيّنت حدوث 123 حالة وفاة نتيجة لاستخدام مثل هذه المنتجات للأطفال دون سن 6 سنوات خلال العقود الماضية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، تعرفنا على هذه المعلومات المفيدة، وللإفادة أكثر نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري أرحب بكم ثانية. دكتور، متى يجب أن نهتم بالسعال كظاهرة مرضية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع السعال كما أشرت هو موضوع طبيعي، لكن التكرار في فواصل زمنية ومقاطع قصيرة جدا والتكرار بشكل ضايق، فيجب أن نفكر بأن هنالك مسألة خاصة يجب متابعتها.
نعم،
ولذلك السعال، مسببات السعال الحقيقة بشكل أساسي هي حالتين. الحالة الأولية حالة إصابة بالفيروسات والبرد الذي شائع بين الناس، وفي حالة الإصابة بالفيروس لا يعالج بالمضادات الحيوية أو المضادات الحيوية الأنتيبايوتكس، ولكن هنالك طرق لعلاجها للتخفيف من أثر السعال وكثرته. مثلا جفاف المجاري التنفسية والحرق بسبب إصابة الفيروسية تناول الماء كثير يرطب، الثاني رفع الرأس أعلى من الجسد عند النوم. الإنسان عندما يحب ينام يرفع رأسه أكثر من ما معتاد، يعني بقدر قليل حتى يكون الرأس مرفوع عن الجسد عند النوم. واستعمال مضادات السعال الغير أنتيبيوتيك سأشير إليها بعد فترة.
نعم.
أو الغرغرة بالماء الدافئ والملح لإزالة المخاط.
نعم.
وترطيب المجاري.
نعم.
والابتعاد عن المحركات، هنالك محركات كثيرة للسعال مثل الدخان والروائح الروائح المؤذية.
نعم.
والشديدة. وهنالك طبعا علاج طبيعي كالعسل والزنجبيل في ماء حار وشربه وتمضمض به. وإذا كان الاحتقان شديد في حالات من البرد، هناك أدوية ضد احتقان لرفع تنفيذ هذه من ناحية الإصابة.
نعم.
البكتيريا أثر الفيروس عفوا. عندكم صوتي؟
نعم، ولكن للأسف ينقطع، هناك انقطاع في الاتصال، والآن نسمعكم دكتور. نعم.
أما الإصابة إذا كان السعال نتيجة إصابة بالبكتيريا أو الميكروبات، ولذلك يجب
فقدنا صوتكم للحظات دكتور.
الحقيقة كنت أشير إلى أن نوع ثاني من مسببات السعال
نعم.
المزعج هي الإصابات البكتيرية أو الميكروبية والتي تحتاج إلى الاستعمال أو استفادة من الأنتيبايوتكس أو المضادات الحيوية. وطبعا ترك الموضوع وعدم استفادة مضادات حيوية عندما يكون السبب بكتيري قد يؤدي إلى مضاعفات غير مطلوبة وأحيانا قد تكون خطيرة. ولذلك يجب أن يراجع طبيب لتصميم بأنه هذا ميكروب أو فيروس أو يحتاج إلى مضادات حيوية أو
نعم.
وطبعا هنالك أحيانا الإصابات تكون بشكل تجمع المخاط، كما أشرت بأن تجمع المخاط في المجاري التنفسية هي حالة دفاعية لحفظ سلامة المجاري التنفسية، ولكن عند الإصابة قد يزداد هذا المخاط بشكل يحتاج إلى أدوية خاصة تسمى الإكسبكتورنت أو الدافع على المخاط أو الخلط أو الأخلاط. وفي بعض الأحيان إذا كان السعال مزعج بشكل لا تستطيع مضادات السعال سيطرة عليها، هنالك أدوية للسعال تحتوي على الكودين. الكودين هو يهدئ الحالة التحريكية للمجاري التنفسي.
دكتور لدينا نعم تفضلوا.
نعم طبعا هنالك تطورات في مسألة السعال سأشير إليها في المستقبل.
نعم.
في هذه المقابلة. تفضل.
طيب دكتور لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم، تحية لجميع الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللضيوف الكرام وللدكتور حائري. لدي سؤال إذا أمكن، هل هناك أدوية سعال لها أضرار جانبية مثل التقيؤ والغثيان والألم في المعدة، وهل يمكن الاستمرار عليها أم نغير هذه الأدوية؟ وتكتب لنا ملاحظة تقول أنا أكتب لكم وقريبة من المرقدين الشريفين في كربلاء المقدسة، وحصتكم الزيارة نيابة والسير لكم ولجميع الكادر خطوات. طوبى لك أم علي الحسيني وهنيئا لك وشكرا لك للزيارة، حياك الله، شكرا لك. نعم دكتور تفضلوا.
نعم. شكرا أم علي، نسألك الدعاء إن شاء الله والله يتقبل منك ومنا. الحقيقة موضوع الأدوية التي تستعمل للسعال هي أدوية ليست ضارة بشكل جدي أو شديد، وهي لا تستعمل عادة بواسطة أي مريض إلا إذا كان السعال مزعج وأولها، ولذلك ليست هنالك مخاوف. وأما الغثيان أو غير ذلك أو تأثير على المعدة، إذا كانت بعض الأدوية كمضادات الحياة أو المضادات الحيوية يعني الأنتيبايوتكس قد تسبب أحيانا مثل هذه الحالات، ولكن تلك الحالات هي استشارة الطبيب وليست ابتداء من قبل المريض، ولذلك الطبيب الذي يوصف هذه الأدوية هو يعرف كيف يوجه المريض حيث يصاب بهذه العوارض الجانبية.
نعم.
ولذلك أدوية السعال العادية الخفيفة والتي حتى توصف من غير نسخ يسموها الأوتيسي أو يعني التي لا تحتاج إلى نسخة دوائية تباع من قبل الصيدليات بشكل حر.
نعم.
الحقيقة هذه الأدوية ليست مضرة بالشكل الذي يتوجب على الإنسان أن يحتاط منها، ولكن الاستعمال يجب أن يكون باستشارة الطبيب.
نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمستمعين راديو طهران الحبيبة.
حياكم الله، أهلا بكم.
الله يحفظكم. أخ الطبيب الحادث، يعني ودت أن أسألك، يعني شخص هو مصاب بفيروس الكورونا وبعدما تشافى من فيروس الكورونا، يعني زمن فيروس الكورونا كان يفعل شديد، هلا بعدما تشافى وصارت يعني صحته جيدة أيضا له سعال يعني كثير يفعل، فهذا السعال هل له دواء أم هو يذهب بمرور الزمن؟
نعم.
إن شاء الله.
نعم.
شكرا جزيلا،
حياكم الله، شكرا لكم. دكتور استمعتم إلى السؤال؟
أنا لم أسمع السؤال.
نعم.
أبدا.
طيب.
حتى الصوت لم يصل، إذا ممكن.
نعم أعيد السؤال. الأخ أبو مهدي سأل عن الشخص المصاب بالكورونا وبعد الشفاء من الكورونا لا يزال لديه لا يزال لديه السعال، هل هذا السعال سيزيل بمرور الوقت أم هناك عليه أن يستخدم أدوية خاصة؟
طبعا موضوع إحدى أعراض الإصابة بالكورونا بعد الشفاء من الكورونا هي بعض التحريكات في العين، في الأذن، الجلدية وإلى آخره، والحقيقة ليس هناك ديوان خاص أو ملف خاص بشرائط خاصة تخص هذه الحالات، فعند كل إنسان يكون التجاوب مع هذه الأمور بشكل مختلف. فإذا كان السعال مزعج فيجب مراجعة الطبيب لكي يوصف له دواء يهدئ من سعاله.
نعم.
إذا كان مزعجا أو إذا كان اعتباطيا وأحيانا يسعن فيتحمل هذا الموضوع، ولكن يستعمل مثل ما ذكرت في أول البرنامج هنالك تركيبات مثل العسل والزنجبيل في ماء حار، والابتعاد عن المحركات، هناك محل في دخان يحرقون بعض الأخشاب أو سيارات تثير الدخان الغليظ في الهواء، أو الابتعاد عن هذه يقلل من شدة السعال ومن تكراره. ولذلك ترطيب المجاري التنفسية بشرب الماء أو استنشاق بعض البخورات الطيبة من الماء الحار والمغلي عن فاصل، كل هذه ترطب المجاري التنفسية وتساعد، ولكن هذه هي إحدى آثار التي تلقى في البدن بعد الشفاء من الكورونا.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول بعد السلام والتحية، تحياتي إلى ضيفكم الكريم، عند النوم أسعل كثيرا ولدي حكة في أذني اليمنى.
نعم. طبعا أخت من إيران، أنا أنصح أنه بالخصوص أو بالأخص تقولين حكة في الأذن. طبعا أنا أشارت إلى حالات من السعال عامة في الناس بشكل معروف، ولكن السعال هنالك أبعاد مختلفة للسعال. إحدى هذه الأبعاد هي الحساسيات الموجودة، وهذه تعرف بعد الفحوصات اللازمة من جلد ودم، يعني فحوصات جلدية أو فحوصات للدم تشير إلى الإصابة ببعض الحساسيات أو عوامل إيجاد الحساسية، ويجب أخذ الدواء الخاص بتلك الموارد. وإذا كانت وإذا كان الموضوع يتطور أكثر فيجب الفحوصات للأخلاق للتأكد من الموضوع لا يوجد بكتيريا أو لا سامح الله سم. وحتى إذا تطور هذه كانت منتفية أيضا ولكن السعال مستدام، فعند ذلك يجب الرجوع إلى السي تي سكان والأشعات وإلى آخره. ولذلك السعال علامة بسيطة ولكن فيها ممكن مجالات تطور كثيرة. وكذلك هنالك السعال ناتج من الآسم يعني الربو. الربو هو إحدى الأشكال من تحريكات الصحال الكثيرة الانتشار بخصوص في هذه المناطق يعني مناطق العراق وإيران والمناطق المجاورة الأخرى لطبيعة الجو والغبار الموجود والطلائع الفصلية للأشجار وإلى آخره. ولذلك موضوع السحال هو قد يكون شيء بسيط ولكن أحيانا قد تكون المسببات أعمق من بساطة. ولذلك إذا كان السحال هذا يزداد عند النوم فأنا أشرت إحدى الطرق لعلاجه هو ترطيب المجاري التنفسية أو حتى استعمال بعض الأدوية الخفيفة ضد السعال. وبعدين رفع الرأس يعني مثلا المخدة تحت الرأس ضعي فيها مثلا أو ارفعيها قليلا عن بدنك حتى يكون الرأس ليس بمستوى البدن. قد هذا يخفف من السعال. إذا كل هذه الحركات ما خففت هذا السعال كثير عند النوم والحكة الموجودة في الأذن فمن الأفضل مراجعة طبيب أذن.
دكتور لدينا مشاركة من الأخ أبو محمد من العراق يقول مع سلامي وتحياتي لكادر إذاعة طهران العربية وتحياتي لمقدمة برنامج أنتم وطبيب الأسرة وشكرا لجهودكم ولجهود الكادر وأيضا شكرا لضيفكم الكريم. بودي أن أسأل ضيفكم عندي سعال دائما أشتكي من السعال بشكل جاف ويزداد في فصل الخريف وأستخدم بعض الأدوية للسعال ولكن التأثير يكون ضئيلا. هل أنا مصاب بنوع من الحساسية الفصلية؟ أريد الإرشادات من ضيفكم الكريم.
تحية لك أخي من العراق ونرجو لكم السلام دائما إن شاء الله والله ينصركم على أعدائكم. أخ أبو محمد الحقيقة بأنه إذا كانت أولا هنالك فحوصات شائعة الآن موجودة وبسيطة ولكنه تستجيب لمثل هذه الحالات وهي فحوصات جلدية أو كما أشرت هنالك بعض الأعمال المخبرية للدم فالمختبر يستطيع أن يفرز إذا كانت هنالك حساسية خاصة لبعض المواد في الهواء في الجو أو في الفصول كالربيع والخريف والشتاء وإلى غيره. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا كان كما أشرت في بيانه بأنه السعال هذا ظاهر مزعج ودائمي عندك ولذلك نحن في مجالات تطور السعال بشكل لا يعالج بالأدوية الموجودة الكلاسيكية والتقليدية يجب التأكد من وضعية القلب والشرايين يعني سلامة القلب في هذه الحالات إحدى الأشياء التي نوصي بها أنه إذا فحص الدم وفحص الجلد ولم يجد شيء يهيج من ناحية الحساسية يعني ما عنده حساسية أو الأشياء الأخرى كفحص الخلط للبكتيريا أو السلس وكل هذه أشارت بأن الأمور طبيعية ما في مشكلة. ولذلك هنالك الأشعات بعدين أشعات تشير إذا كان هناك جسم غريب في لا سمح الله يكون عند الأكل شيء يعبر أو لا سمح الله موضوع آخر إلى آخره بالأشعة.
دكتور
إذا ما أفلحت الأشعة يجب التأكد من سلامة القلب.
شكرا لهذه التوصية. دكتور لدينا اتصال هاتفي آخر نستقبل هذا الاتصال من العراق الأخت الغالية عذراء الموسوي تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم تحياتي لكل الكادر. أنا لدي سؤالين لحضرة الضيف إذا سمحت.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو هل يمكن للسعال أن يكون سبب في تليف الرئة إذا لم يعالج بشكل صحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقال ان فقط نزلات البرد هي التي وحدها تسبب السعال. انا سؤالي هل هناك مسببات اخرى لحدوث السعال؟ وشكرا.
شكرا جزيلا لك. دكتور، هل سمعت صوت المستمعة عذراء الموسوي وأسئلتها؟ سؤالها الأول، هل السعال ممكن بمرور الزمن يؤدي إلى تكيف الرئة؟ يعني إذا السعال لم يعالج بشكل جيد هل يؤدي إلى تليف الرئة؟
إذا كان هنالك مسبب للتليف وإلا فلا داعي لذلك. الموضوع أنه لماذا يسعل الإنسان إذا كان لا يسعل لا من حمى ولا من مرض ولا من ألم ولا من شيء؟ لذلك يجب أن يكون هناك علة لهذه، يجب كشف العلة. ولكن إذا ما كان هنالك أي شيء آخر والإنسان بشكل عادي يسعل بين فترة وأخرى لا يؤدي.
نعم. وسؤالها الثاني، قالت بأنه هناك الكل يعرف بأنه نزلات البرد يعني هي وحدها تسبب في حالات السعال، ولكن هل هناك أيضا أسباب أخرى لوجود السعال أيضا؟
نعم، أشرت. أولا الفضاء في بلادنا بالخصوص في هذه في العصر الحديث الذي مليء بالسيارات والدخان والكربون والاحتراقات وإلى آخره، وبعض كثرة المنشآت والغوص، فالجو مليء بالأجسام الغريبة على البدن وعلى الرئتين، ولذلك هذه كلها تكون مسببات للسعال. غير أن الإنسان الذي مثلا هو عنده يعني أرضية لهذه مثل الربو أو الحساسيات الخاصة، فكل هذه تكون مسببات للسعال.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات مستمعينا الكرام. أما الآن نتوقف عند الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب. دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء عبر الهاتف. شكرا لوجودكم معنا. نعم.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة. يوما بعد يوم تحاول الدراسات الكشف عن جديد حول فيروس كورونا المستجد إلى أن تصل لمبتغاها بدواء ينهي الأزمة. فقد أظهرت دراسة أن أحد المكونات الشائعة الموجودة في العديد من أدوية السعال والبرد التي يتم شراؤها دون الحاجة إلى وصفة طبية يمكن أن يتسبب في تكاثر فيروس كورونا، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن دورية ناتشر العلمية. جاء هذا الكشف كجزء من دراسة عالمية حول الأدوية الموجودة مسبقاً ومدى تأثيرها في علاج السعال لدى مرضى كوفيد-19، حيث توصل فريق دولي من العلماء إلى أن ديكستروميثورفان، وهو مكون نشط شائع في مثبطات السعال، ربما يتسبب في تزايد تكاثر مسببات المرض المرتبطة بفيروس كورونا. كما حذر الباحثون من استخدام أي أدوية سعال تحتوي على هذا المكون، على الرغم من أنه لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات خطر الإصابة بأعراض حادة. وأجرى الباحثون في معهد باستور بباريس اختبارات على خلايا من سلالة من القردة تتشابه استجابتها مع البشر لاكتشاف تأثير ديكستروميثورفان على المصابين بعدوى فيروس كورونا، حيث تبين زيادة معدلات تكاثر الفيروس. وأفاد البروفيسور بريان شويشت أنه كان من الضروري المسارعة بإصدار تحذير للعامة والمسؤولين على حد سواء من أجل تجنب أي تداعيات محتملة من الآن فصاعدا، على الرغم من أن النتائج مختبرية ولم تصل إلى مرحلة التجارب السريرية بعد. وأردف قائلا: يجب أن نكون حذرين، هذه نتائج مختبرية ولم يتم تجربتها سريريا، لا نوصي بالضرورة أن يتوقف الجميع عن تناول ديكسترو ميثورفان، وإنما ينبغي توخي الحذر ونشر الوعي لأنه ربما يكون ضاراً.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج، نتناول أسئلتكم الكريمة. هناك مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: مع حبي واحترامي لإذاعة طهران العربية وتحياتي للمقدمة وللكادر جميعا وتحياتي لضيفكم الكريم، بودي أن أسأله عند السعال أتناول ملعقة من ديفنهيدرامين ولكن بعدها أشعر بخمول، أردت أن أسأل لماذا تحدث لي هذه الحالة؟
الأخت العزيزة، الموضوع هو الديفنهيدرامين، وهنالك تركيبات في أدوية مضادات السعال تشبه الديفنهيدرامين، هي مشتقات من نفس المجموعة. هذه أدوية ضد حساسية، هي الأنتيهيستامين، كلها تتشابه في أثر جانبي وهو الحمود أو الهبوط أو الحاجة للنوم أو الحمول إلى آخره. ولكن هذا بالنسبة للمعانين من السعال وشدة السعال، هذا الأثر ليس أثر خطر أو جدي لتوقف التناول هذه التركيبات.
نعم. الأخ علي من العراق يقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم البروفيسور حائري، لماذا بعض الكبار في السن أكثر يسعلون، وما مدى تأثير الأعشاب والعلاجات التقليدية على السعال؟
أولا، موضوع كبار السن، موضوع السعال في كبر السن، هو كبر السن طبعا تكبر معه كل الأشياء، يعني الغضاريف والأنسجة والمفاصل وإلى آخره، القلب والشرايين إلى آخره. ومن جملة الأعضاء التي تكبر مع الإنسان هي الأعضاء الموجودة في الجهاز التنفسي، فتبقى هذه الشعيرات أو الحلامات التي تدافع عن المجرى التنفسي تضعف مثل بقية أجزاء البدن، فيكون الدفاع أضعف، ولذلك يتأخر الدفاع هذه من فترة إلى فترة أطول، فلذلك يسبب السعال لأنه تتجمع هذه وتسبب هذا السعال. بالإضافة إلى السعال أمر من المخ إلى عضلات الصدر والبطن والظهر، كلها تضغط على القفص الصدري والرئتين لكي نسعل كحالة دفاعية لإخراج الأجسام الغريبة من المجرى التنفسي والحلق، ولذلك كل هذه تضعف مع السن، ولذلك يتكرر هذا العمل، لأنه كيفية السعال عند الشاب غير كيفية السعال عند المسن.
نعم. دكتور، لدينا سؤال من أحد المستمعين لم يذكر اسمه، يقول: تحياتي لكم، قبل فترة قليلة هناك لدي أسعل كثيرا بعد لقاح الذي تلقيته، أسعل كثيرا، لماذا حدثت لي هذه الحالة؟
أنا أشرت في مقدمة البرنامج بأنه موضوع الكورونا موضوع حير الكثير في العالم لتصرفات هذا الفيروس وآثاره على البدن.
نعم.
وبتعداد البشر كموضوع الإبهام، يعني هذه البصمة كل هالمليارات من البشر لا تشتبه مع بعضها، لا تتشابه البصمات،
إذن لا يزال هناك حالة من الغموض.
نعم.
أقول لا يزال هناك حالة من الغموض يلف فيروس كورونا،
حالة من الغموض والحيرة.
نعم.
للعلماء.
نعم.
وليس للعوام.
نعم.
للعلماء موضوع حيرة أنه.
نعم.
كيف يتصرف هذا الفيروس
دكتور
وآثاره
إذا تسمح لي. نعم دكتور.
بشكل مختلف عجيب جدا بين الأفراد، ولذلك هذه عوارض. عوارض
أنتهز الفرصة المطر. دكتور إذا تسمح لي، لدينا مشاركة من السعودية، مشاركة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة
لسؤال سعادة الدكتور، هل هناك فرق بين السعال الديكي والسعال العادي؟ وهل الفنتولين، مادة الفنتولين، علاج للسعال؟ جزاكم الله خير. حسين موسوي، السعودية.
حياك الله أخي حسين الموسوي من السعودية. نعم دكتور تفضلوا.
السعال الديكي هو أشرت أنا في مقدمة البرنامج أنه من السعالات التي تتسبب من الميكروبات، ولذلك يجب علاجها بأدوية مضادة لهذا النوع من السعال، لأنه الاستمرار بدون علاج هذا السعال قد يؤدي إلى أشياء من الرئتين أو في المجاري التنفسي.
نعم. بالنسبة لفنتولين كما سأل الأخ، هل مادة يعني ضرورية في علاج السعال؟
ما هي المادة؟
فنتولين.
الفنتولين، الحقيقة الفنتولين يجب في الواقع يعطى عند السعالات الشديدة التي تؤدي إلى الاختناق.
نعم.
من ناحية، ومن ناحية أخرى من المصابين بالربو.
نعم.
الربو التنفس.
دكتور لقد داهمنا الوقت مع الأسف الشديد. نشكركم كثيرا لحضوركم معنا. حياكم الله البروفيسور علي حائري. شكرا. حياكم الله. شكرا لحضوركم ولإيضاحاتكم. مستمعينا الكرام، في الأسبوع المقبل نتناول موضوع أضرار القمل مع الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا.